الحلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها المستمعون الكرام، ترغب النفوس في أشياء وتنفر من أخرى، وفي النفوس طبيعة غضب تثور عند منعها مما ترغب فيه أو عند ملاقاتها لما تنفر منه. ومن المخل بنظام الأفراد والجماعات إطلاق العنان لقوة الغضب، تثور كلما منعت النفوس مما تحب أو لقيت ما تكره. والحكمة تقضي أن تكون قوة الغضب خاضعة للعقل خضوعاً يجري في النفس مجرى الطبيعة، فلا تهيج إلا للأمر الذي ينبغي أن تهيج له، وفي الوقت الذي ينبغي أن تهيج فيه، ولا تتجاوز الحد الذي ينبغي أن تقف عنده. فذلك ما يعرف بالحلم، وهو ما نحن بأمس الحاجة إليه. ومن بلغ أن تكون قوة حلمه منقادة للعقل جارية على مقتضى العلم فهو الحليم بحق. وليس من شرط الحلم أن يفقد الرجل قوة الغضب، وإنما شرط الحلم ألا يطغى حتى يدفع الرجل إلى الانتقام أو يمنعه من الصفح حيث يكون الصفح أولى به. فالحليم قد يأخذه الغضب لجهل جاهل عليه، ولكنه يكظم غيظه حتى لا يكون له أثر في غير نفسه، ولربما ابتسم الكريم من الأذى وفؤاده من حره يتأوه. والحلم لا يعارض الأخذ بالحزم، شأنه شأن الفضائل، حيث يأخذ بعضها ببعض وتتلاقى لتتعاون على البر والتقوى. فإذا كان الحلم سكون النفس وعدم تهيجها للمكروه الذي يكفي في دفعه الصفح عنه، فإن من الحزم الغضب للأذى الذي يصدر عن اللؤم ويتمادى ولو مع الإغضاء عنه. قال المتنبي: إذا قيل رفقا قل فللحلم موضع، وحلم الفتى في غير موضعه جهل. وقال النابغة الجعدي رضي الله عنه ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا. وقال الحسين بن عبد الصمد يمدح بعض الأمراء: عجبوا لحلمك أن تحول سطوة، وزلال خلقك كيف عاد مكدرا. لا تعجبوا من رقة وقساوة، فالنار تقدح من قضيب أخضر. والحلم لا يشتبه بالذلة في حال، فإن الذلة احتمال المكروه على وجه يذهب بالكرامة، أما الحلم فهو إغضاء الرجل عن المكروه حيث يزيده الإغضاء رفعة ومهابة. ولا يظهر معنى الحلم إلا مع القدرة على دفع الأذى. أيها المستمعون الكرام، وكما أن الحلم فطري جبلي يولد مع الإنسان، فهو كذلك يأتي بالتحلم والتخلق والتصبر والدربة والمران. والأخلاق كلها في حاجة إلى التعهد بالتربية والتهذيب، وأشدها إلى ذلك خلق الحلم. ومكارم الأخلاق كلها خير، وكل مكرمة ترفع صاحبها في سماء السيادة والشرف درجات. ومن أعظم تلك المكارم أثراً في سعادة الأفراد والجماعات خلق الحلم. فالحلم خلق الأنبياء ودأب الفضلاء وأدب النبلاء. وفي الحلم سلامة العرض وراحة الجسد واجتلاب الحمد. وبالحلم يحفظ الرجل على نفسه عزتها، إذ يرفعها عن مجارات الطائفة التي تلذ المهاترة والإقداع. كان عروة بن الزبير إذا أسرع إليه أحد بشتم أو قول سوء لم يجبه، وقال: إني أتركك رفعا لنفسي. ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة خرج ليلة في السحر إلى المسجد ومعه حرسي، فمر برجل نائم في الطريق، فعثر به عمر رضي الله عنه، فقال الرجل: أمجنون أنت؟ قال عمر: لا. فهم به الحرسي، فقال عمر: مه، فإنه سألني أمجنون أنت؟ قلت: لا. وشتم رجل الحسن وأربى عليه، فقال له الحسن: أما أنت فما أبقيت شيئا، وما يعلم الله أكثر. وشتم رجل الأحنف بن قيس وجعل يتبعه حتى بلغ حيه، فقال له الأحنف: يا هذا، إن كان بقي في نفسك شيء فهاته وانصرف، لا يسمعك بعض سفهائنا فتلقى ما تكره. وكثيرا ما يشكو الحكماء من قلة الحلم في الناس، قال أبو العتاهية: عذيري في الإنسان ما إن جفوته صفالي ولا إن صرت طوع يديه، وإني لمشتاق إلى ظل صاحب يرق ويصفو إن كدرت عليه. يروى أن المأمون لما سمع هذين البيتين قال: خذوا الخلافة مني وأعطوني هذا الصاحب. أيها المستمعون الكرام، قد يقطع الحلم شرا عظيما لو لم يقابل بالحلم لتمادى وعظم. قال أيوب: حلم ساعة يدفع شرا كبيرا. وقال الأحنف: رب غيظ تجرعته مخافة ما هو شر منه. بل قد يضع الحلم مكان الضغينة مودة، ذلك أن الفضيلة محبوبة في نفسها وتدعو إلى إجلال من يتمسك بها. فكثيرا ما يكون الصفح عن المسيء دواء لسوء خلقه وتقويما لعوجه، فيعود الجفاء إلى ألفة والمناواة إلى مسالمة. أما التسرع في دفع السيئة بمثلها وأشد دون ما نظر إلى الأثر السيء، فذلك دليل ضيق الصدر والعجز عن كبح جماح الغضب. وإنما يتفاضل الناس على قدر تدبرهم للعواقب وإسكاتهم الغضب إذا طغى. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم إنك ترى الناس في جانب الحليم متى كان خصمه أو مناظره ينحدر في جهالة ولا يندى جبينه أن يقول سوءا. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حلمك على السفيه يكثر أنصارك عليه. ومن فضل الحلم أن رئاسة الناس صغيرة كانت أم كبيرة لا ينتظم أمرها إلا أن يكون الرئيس راسخا في خلق الحلم. قال معاوية رضي الله عنه لعرابة الأوسي: بما ست قومك حتى قال فيك الشماخ؟ رأيت عرابة الأوسي يسمو إلى الخيرات منقطع القرين إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. قال عرابة: غيري أولى مني بذلك يا أمير المؤمنين. قال معاوية: عزمت عليك لتخبرني. قال عرابة: يا أمير المؤمنين، كنت أحلم على جاهلهم وأعطي سائلهم وأسعى في قضاء حوائجهم. وما ذلك أيها المستمعون الكرام إلا أن الناس يكرهون جافي الطبع ولا يجتمعون حول من يأخذه الغضب لأدنى هفوة إلا أن يساقوا إليه سوقا. فمن قل نصيبه من الحلم قل أنصاره، وذهبت من قلوب الناس مودته. والرئيس بحق هو من يملك القلوب قبل أن يبسط سلطانه على الرقاب. ولقد امتن ربنا جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم بأن جبله على هذه السيرة الحميدة وأن جنبه الغلظة والفظاظة، فقال عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ولقد كانت سيرته عليه الصلاة والسلام حافلة بهذا الخلق العظيم، فلقد كان يلاقي الإساءة بالإحسان والغلظة بالرفق ويدفع السيئة بالحسنة. فهذه السيرة ترشد رئيس القوم والداعية والعالم والمعلم أن يوسع صدره لمن يناقشه ويجادله ولو صاغ أقواله في غلظ وجفاء. فسيرته عليه الصلاة والسلام هي التي علمت معاوية رضي الله عنه أن يقول: والله لا أحمل سيفي على من لا سيف له، فإن لم يكن لأحدكم سوى كلمة يقولها ليشتفي بها فإني أجعل لها ذلك دبر أذني وتحت قدمي. ويقول: لا أحمل سيفي ما كفاني صوتي، ولا أحمل صوتي ما كفاني مقولي. ولما أغلظ عليه رجل من القوم فحلم عنه، قيل له: أتحلم عن هذا؟ فقال: إني لا أحول بين الناس وبين ألسنتهم ما لم يحولوا بيننا وبين سلطاننا. ومن فوائد الحلم السلامة من تشوش القلب ومرض البدن وسائر المشكلات الناجمة عن الغضب. أما أعظم فوائد الحلم فهي الفوز برضا الخالق جل وعلا، فإنه قد دعا إليه في آيات كثيرة. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وأثنى على عباده المؤمنين بقوله: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والمؤمنون حقا يضبطون أنفسهم عند الغضب ابتغاء رضا الخالق جل وعلا. شتم رجل عمر بن ذر فقال له: إني أمت مشاتمة الرجال صغيرا فلن أحيها كبيرا، وإني لا أكافئ من عصى الله فيه بأكثر من أن أطيع الله فيه. وخلاصة القول معاشر المستمعين أن الحلم يحتاج إليه عميد الأسرة في منزله، والتاجر في محل تجارته، والعالم في مجلس دراسته، والمعلم داخل فصله، والقاضي في مقطع أحكامه، والرئيس الأعلى في سياسة رعيته، بل يحتاج إليه كل إنسان ما دام الإنسان مدنيا بالطبع لا يمكنه أن يعتزل الناس جملة ويعيش في وحدة مطلقة. ولئن كانت الحاجة إلى الحلم ماسة في كل وقت فإنها في هذه الأزمان أشد مسيسا، وذلك لكثرة ضغوط الحياة وقلة احتمال كثير من الناس لأتفه الأمور. وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درس في التعامل من خلال سيرة معاوية رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيتناول سيرة عظيم من عظماء هذه الأمة، صحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وعاصر الخلفاء الراشدين، وتولى لبعضهم الولايات، ثم تولى أمر المسلمين من بعدهم، فساس الأمة سياسة حكيمة أصبحت نبراساً لمن جاء بعده. وهذه السيرة يفيد منها الرئيس في إدارة من تحت يده، ويفيد منها القاضي في مقطع أحكامه، ويفيد منها المعلم في سياسة طلابه، ويفيد منها رب الأسرة في تعامله مع أهل بيته، بل ويفيد منها الإنسان أياً كان ما دام مدنياً بطبعه ولا يمكنه أن يعيش في وحدة مطلقة. هذه السيرة هي سيرة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وسيلقى الضوء من خلالها على جوانب من حلمه ودهائه وحسن تعامله مع كافة الطبقات وسائر المتغيرات. ولقد اعتنت كتب السير والتراجم بتلك الشخصية العظيمة، وبينت ما لها من مآثر ومناقب، وإليكم لمعاً مما جاء في تلك السيرة العطرة. أخرج ابن عساكر عن الشعبي قال: دهاة العرب أربعة: معاوية وعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة وزياد. فأما معاوية فللحلم والأناه، وأما عمر فللمعضلات، وأما المغيرة فللمبادهات، وأما زياد فللكبير والصغير. وقال الأصمعي: كان معاوية رحمه الله تعالى يقول: أنا للأناه، وعمر للبديهة، وزياد للصغار والكبار، والمغيرة للأمر العظيم. وأخرج عن قبيصة بن جابر قال: صحبت معاوية فما رأيت رجلا أثقل حلما ولا أبطأ جهلا ولا أبعد أناة منه. وصحبت عمرو بن العاص فما رأيت رجلا أنصع طرفا ولا أحلم جليسا منه. وصحبت المغيرة بن شعبة فلو أن مدينة لها ثمانية أبواب لا يخرج من باب منها إلا بمكر لخرج من أبوابها كلها. وجاء في الثمار للثعالبي ما يلي: دهاء معاوية، ذلك ما اشتهر أمره وسار ذكره وكثرت الروايات والحكايات فيه. ووقع الإجماع على أن الدهاة أربعة: معاوية وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وزياد بن أبيه رضي الله عنهم. فلما كان معاوية بحيث هو من الدهاء وبعد الغور، وانضم إليه الدهاة الثلاثة الذين يرون بأول آرائهم أواخر الأمور، فكان لا يقطع أمرا حتى يشهدوه، ولا يستضيء في ظلم الخطوب إلا بمصابيح آرائهم، سلم له أمر الملك، وألقت إليه الدنيا أزمتها، وصار دهاؤه ودهاء أصحابه الثلاثة مثلا. ولم يذكر معهم في الدهاء إلا قيس بن سعد بن عبادة وعبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي. وقال المقبوري: تعجبون من دهاء هرقل وكسرى وتدعون معاوية، وذكروا أنه لم يكن في ملوك العجم أدهى من كسرى أنوشروان، وكان معاوية رضي الله عنه من أدهى الدهاة. روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لجلسائه: تذكرون كسرى وقيصر ودهاءهما وعندكم معاوية. وذكروا أن عمر بن الخطاب لما دخل الشام فرأى معاوية قال: هذا كسرى العرب. ولم يكد معاوية يتولى الأمر بالشام حتى أخذ بما أوتيه من علم وحلم يضع أساس الملك ويسير في رعيته سيرة حسنة حببته إليهم، وكان يتأنى في الأمور ويداري الناس على منازلهم ويرفق على طبقاتهم، فأوسع الناس من أخلاقه وأفاض عليهم من بره وعطائه وشملهم من إحسانه، فاجتذب القلوب واستدعى النفوس حتى آثروه على الأهل والقرابات، وعد مربي دول وسائس أمم وراعي ممالك. وكان رضي الله عنه يرمى بالمطاعن ويرشق بسهام الإنكار فيسرها في نفسه، ولا تبدو عليه ثورة الغضب الذي يتخبط كثيرا من المستبدين. وأسمعه رجل كلاما شديدا فقيل له: لو عاقبته؟ فقال: إني لأستحي أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيتي. وأغلظ له رجل فحلم عنه فقيل له: أتحلم عن هذا؟ فقال: إني لأحول بين الناس وبين ألسنتهم ما لم يحولوا بيننا وبين سلطاننا. وقال رضي الله عنه: لقد كنت ألقى الرجل من العرب أعلم أن في قلبه علي ضغنا، فأستشيره فيشير علي منه بقدر ما يجده في نفسه، فلا يزال يوسعني شتما وأوسعه حلما حتى يرجع صديقا أستعين به فيعينني وأستنجده فينجدني. وقيل له: ما المروءة؟ فقال: احتمال الجريرة وإصلاح أمر العشيرة. فقيل له: وما النبل؟ فقال: الحلم عند الغضب والعفو عند المقدرة. وقال رضي الله عنه: أفضل ما أعطي الرجل الحلم، فإنه إذا ذكر ذكر، وإذا قدر غفر، وإذا أساء استغفر. وقال رضي الله عنه: أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة، وأنقص الناس عقلا من ظلم من دونه. وقال الصفدي في الغيث: والذين رزقوا السعادة في أشياء لم يأتي بعدهم من نالها جماعة كثيرة. معاوية في الحلم، والمأمون في حب العفو، وعمرو بن العاص في الدهاء. وكان معاوية رضي الله عنه يعرف بالحلم، وله فيه أخبار مشهورة وآثار مذكورة. وكان يقول: إني لآنف أن يكون في الأرض جهل لا يسعه حلمي، وذنب لا يسعه عفوي، وحاجة لا يسعها جودي. وهذه مراتب عالية من المروءة. وكان رضي الله عنه عاقلا في دنياه، لبيبا، عالما، حليما، ملكا قويا، جيد السياسة، حسن التدبير لأمور الدنيا، عاقلا، حكيما، فصيحا، بليغا، يحلم في موضع الحلم ويشتد في موضع الشدة، إلا أن الحلم كان عليه أغلب. ومن شعر معاوية رضي الله عنه قوله وهو لائق به، دال على صحة ناقله وهو صاحب العمدة: إذا لم أجد بالحلم مني عليكم، فمن ذا الذي بعدي يؤمل للحلم؟ خذيها هنيئا واذكري فعل ماجد حباك على حرب العداوة بالسلم. وقال رضي الله عنه: إني لأرفع نفسي أن يكون ذنب أرجح من حلمي. وقال رضي الله عنه: لا يبلغ العبد مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهله وصبره شهوته، ولا يبلغ ذلك إلا بقوة العلم. ويروى عنه أنه قال: لا أضع سيفي حيث يكفيني صوتي، ولا أضع صوتي حيث يكفيني لساني، ولو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت أبدا. قيل له: وكيف ذاك؟ قال: كنت إذا جبذوها أرخيها، وإذا أرخوها جبذتها، والجبذ هو الجذب. وفي العيون لابن قتيبة قال: كنت إذا مدوها خليتها، وإذا خلوها مددتها. وجاء من خطبة له: والله لا أحمل السيف على من لا سيف له، وإن لم يكن منكم إلا ما يستشفي به القائل بلسانه، فقد جعلت له ذلك دبر أذني وتحت قدمي. وقال لابنه يزيد: عليك بالحلم والاحتمال حتى تمكنك الفرصة، فإذا أمكنتك فعليك بالصفح، فإنه يدفع عنك معضلات الأمور ويقيك مصارع المحذور. وقال أيضا: أفضل ما أعطي الرجل الحلم. وقال: وما وجدت لذة هي عندي ألذ من غيظ أتجرعه وسفه بحلم أقمعه. وقال له ابنه يزيد: لقد أفرطت في الحلم حتى خفت أن يعد ذلك منك ضعفا وجبنا. فقال معاوية: أي بني، إنه لا يكون مع الحلم ندامة ولا مذمة، فامضي لشأنك ودعني ورأيي. معاشر المستمعين الكرام، وبمثل هذه السيرة صار خليفة العالم، وخضع له من أبناء المهاجرين والأنصار كل من يعتقد أنه أولى منه بالخلافة. قال الطرطوشي في السراج: لم يكن في بني أمية أحلم من معاوية ولا جرم، دانت له الدنيا وملك بها رقاب العرب والعجم، وصار حلمه يضرب به المثل ويقتدي به الخلق ويتخلق به العقلاء. وقيل للأحنف: من أحلم الناس، أنت أو معاوية؟ فقال: معاوية قد قدر فحلم، وأنا أحلم ولا أقدر، فكيف أقاس به؟ وقال ابن أبي الحديد في شرح النهج: فأهل الحجاز يضربون المثل في الحلم بمعاوية كما يضرب أهل العراق المثل فيه بالأحنف، وقالوا: أحلم من الأحنف، وما هو إلا في حلم معاوية. وإليكم معاشر المستمعين الكرام هذه القصة العجيبة من سيرة معاوية رضي الله عنه. قال رجل من قريش: ما أظن معاوية أغضبه شيء قط. فقال بعضهم: إذا ذكرت أمه غضب. فقال مالك بن أسماء المنى القرشي: أنا أغضبه إن جعلتم لي جعلا. ففعلوا، فأتاه في الموسم فقال له: يا أمير المؤمنين، إن عينيك لتشبهان عيني أمك. فقال معاوية: نعم، كانت عينين طالما أعجبت أبا سفيان. ثم دعا مولاه شقران فقال له: أعدد لأسماء المنى دية ابنها، فإني قد قتلته وهو لا يدري. فرجع مالك بن أسماء المنى وأخذ الجعل. فقيل له: إن أتيت عمرو بن الزبير فقلت له ما قلت لمعاوية، أعطيناك كذا وكذا. فأتاه فقال له ذلك، فأمر بضربه حتى مات. فبلغ ذلك معاوية فقال: أنا والله قتلته. وبعث إلى أمه بديته، وأنشأ يقول: ألا قل لأسماء المنى أم مالك، فإني لعمر الله أهلكت مالكا. معاشر المستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، فإلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التعامل مع إساءة الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الحق المعين، والصلاة والسلام على سيد الشاكرين الصابرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيكون حول كيفية التعامل مع إساءات الناس. ذلكم أن الإنسان في هذه الدنيا معرض لأذى الناس عليه، سواء في عرضه أو بدنه أو ماله، فهذا من البلاء العظيم الذي يصعب الصبر عليه جدا، لأن النفس تستشعر المؤذي لها وهي تكره الغلبة فتطلب الانتقام. ومن هنا كانت الحاجة إلى الصبر الجميل، فلا يصبر على هذا النوع من الأذى إلا الأنبياء والصديقون وذو الحظ العظيم. وهذا النوع من الصبر عاقبته النصر والهدى والسرور والطمأنينة والأمن والقوة في ذات الله، وزيادة محبة الله ومحبة الناس، وزيادة العلم. وكل واحد من الناس يتمنى هذه الأمور العظيمة، فحري بنا معاشر المستمعين الكرام أن نربي أنفسنا وأن نوطنها على هذا الخلق الجميل، لنحظى بتلك الفضائل وأضعافها. وهناك أمور تعين على هذا النوع من الصبر، وقد ذكرها العلماء في كتبهم، ومن أجمل ما ذكر في هذا الشأن ما بيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة لطيفة عنوانها قاعدة في الصبر. فإليكم معاشر المستمعين الكرام أموراً تعين على التحلي بهذا الخلق العظيم. أولها: أن يشهد العبد أن الله تعالى خالق أفعال العباد، فلا يتحرك شيء إلا بمشيئته فانظر إلى الذي سلطهم عليك، ولا تنظر إلى فعلهم بك تسترح من الهم والغم. الثاني أن يشهد العبد ذنوبه، وأن الله إنما سلطهم عليه بذنبه. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا أذوه ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار، فاعلم أن مصيبته حقيقية، فإذا تاب واستغفر وقال هذا بذنوبي صارت في حقه نعمة. الثالث من الأمور المعينة على تحمل أذية الناس أن يشهد العبد حسن الثواب الذي وعده الله لمن عفا وصبر، كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولما كان الناس عند مقابلة الأذى ثلاثة أقسام: ظالم يأخذ فوق حقه، ومقتصد يأخذ بقدر حقه، ومحسن يعفو ويترك حقه، ذكر الله عز وجل الأقسام الثلاثة في الآية، فأولها للمقتصدين، وأوسطها للسابقين، وآخرها للظالمين. الرابع من الأمور المعينة على الصبر على أذية الناس أن يشهد العبد أنه إذا عفا وأحسن أورثه ذلك من سلامة القلب لإخوانه، وحصل له من حلاوة العفو ما يزيد لذته ومنفعته عاجلاً وآجلاً على المنفعة الحاصلة له بالانتقام أضعافاً مضاعفة. ويدخل في قوله تعالى: والله يحب المحسنين، ويصير محبوباً لله، ويصير كمن أخذ منه درهم فعوض عليه ألوفاً من الدنانير، فحينئذ يفرح بما من الله عليه أعظم فرح يكون. الخامس من الأمور التي تعين العبد على الصبر على أذى الناس أن يعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك ذلاً يجده في نفسه، فإذا عفا أعزه الله، وهذا مما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بقوله: وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً، رواه مسلم. السادس أن يشهد أن الجزاء من جنس العمل، وأنه نفسه ظالم مذنب، وأن من عفى عن الناس عفى الله عنه، ومن غفر غفر الله له. السابع من الأمور التي تعين العبد على العفو والصبر أن يعلم أنه إذا اشتغلت نفسه بالانتقام ضاع عليه زمانه، وتفرق عليه قلبه، وفاته من مصالحه ما لا يمكن استدراكه. ولعل هذا أعظم من المصيبة التي نالته من جهتهم، فإذا عفى وصفح فرغ قلبه وجسمه لمصالحه التي هي أهم عنده من الانتقام. الثامن أن يستحضر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينتصر لنفسه قط، مع أن أذاه أذى لله ويتعلق به حقوق الدين، وأن نفسه أشرف الأنفس وأزكاها وأبرها، فكيف ينتقم أحدنا لنفسه التي هو أعلم بها وبما فيها من الشرور والعيوب؟ بل العارف لا تساوي نفسه عنده أن ينتقم لها. التاسع من الأمور المعينة على الصبر على أذية الناس أنه إذا أوذي في الله وجب عليه الصبر، لأن من كان في الله تلفه كان على الله خلفه. العاشر أن يشهد معية الله ومحبته له إذا صبر. قال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين، وقال عز وجل: والله يحب الصابرين. الحادي عشر أن يشهد أن الصبر نصف الإيمان، فإذا صبر أحرز نصف إيمانه من النقص. الثاني عشر أن يشهد أن صبره حكم منه على نفسه، وقهر وغلبة لها، فمتى كانت النفس مقهورة معه مغلوبة لم تطمع في استرقاقه وأسره وإلقائه في المهالك. الثالث عشر أن يعلم أنه إذا صبر فالله ناصره ولا بد، فالله وكيل من صبر، ومن انتصر لنفسه وكله الله إلى نفسه فكان هو الناصر لها، فأين من ناصره الله خير الناصرين، إلى من ناصره نفسه أعجز الناصرين وأضعفهم. الرابع عشر أن صبره على من آذاه واحتماله له يوجب رجوع الخصم عن ظلمه، ويوجب ندامته واعتذاره ولوم الناس له، فيعود بعد إيذائه له مستحيا منه نادما على فعله، بل يصير مواليا له. وهذا معنى قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الخامس عشر أنه ربما كان انتقامه ومقابلته
سبباً لزيادة شر خصمه وقوة نفسه، فإذا صبر وعفى أمن من هذا الضرر. والعاقل لا يختار أعظم الضررين بدفع أدناهما، وكم جلب الانتقام والمقابلة من شر عجز صاحبه عن دفعه، وكم ذهبت من نفوس ورئاسات وأموال لو عفى المظلوم لبقيت عليه. 16، أن من اعتاد الانتقام ولم يصبر لا بد أن يقع في الظلم، فإن النفس لا تقف على قدر العدل الواجب لها، فإن الغضب يخرج بصاحبه إلى حد لا يعقل معه ما يقول ولا ما يفعل، فبينما هو مظلوم ينتظر العز والنصر، إذا به ينقلب ظالما ينتظر المقت والعقوبة. 17، أن هذه المظلمة التي ظلمها هي سبب إما لتكفير سيئة أو لرفع درجة، فإذا انتقم ولم يصبر لم تكن مكفرة لسيئته ولا رافعة لدرجته. 18، أن عفوه وصبره من أكبر الجند له على خصمه، فإن من صبر وعفى كان ذلك موجباً لذل خصمه وخوفه وخشيته منه ومن الناس، فإن الناس لا يسكتون عن خصمه وإن سكت هو، فإذا انتقم زال ذلك كله عنه. ولهذا تجد كثيراً من الناس إذا شتم غيره أو آذاه يحب أن يستوفي منه المشتوم والمؤذى، فإذا قابله بذلك استراح وألقى عنه ثقلاً كان يجده. قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن جاوبته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. 19، من الأمور المعينة على الصبر على الأذى أن الإنسان إذا عفى عن خصمه استشعرت نفس الخصم أنه فوقه وأنه قد ربح عليه، فلا يزال يرى نفسه دونه، وكفى بهذا فضلا وشرفا للعفو. 20، أنه إذا عفى وصفح كانت هذه حسنة فتولد له حسنة أخرى وهكذا. أيها المستمعون الكرام، هذه أمور تعين الإنسان على أذى الناس وكيف يتعامل مع ذلك الأذى. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين الصابرين العافين، وصلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.